شيخ أحمد سالم.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة. حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. السؤال الذي يتبادر لدينا الجميع، كم مرة نتصدق في اليوم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، فلماذا لا نتصدق؟ هذا هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم، ابتسم. تابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة، وأيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بشباب وزملاء الحاضرين معنا في الاستوديو، فأهلا وسهلا بكم في حلقتنا ابتسم. إذن نبدأ الحلقة بابتسم وننهي الحلقة بإذن الله تعالى بابتسم، فالابتسامة لها مفعول فاعل جدا ومؤثر على الناس، إن لها تأثير كبير على الأب مع أبنائه، وعلى الصديق مع أصدقائه، وعلى الزوج مع زوجته، وعلى المعلم مع طلابه. ويفتقد كثير الناس لهذه المهارة، لأنها صراحة تحتاج إلى تدريب مستمر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فأوصانا بالابتسام، فقال: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فلماذا لا نتصدق؟ علينا أن نتصدق على أنفسنا أولا، فالابتسامة ليست للناس، الابتسامة لنا أولا، لأنها تشعرنا بالراحة وبالسعادة وبالطمأنينة. ثم بعد ذلك ابتسامتك تنبئ عن شخصية مستقرة للآخرين، ثم يقابلونك أيضا الآخرين بابتسامة، فتكون العلاقة فيها ألفة ومحبة رائعة جدا، تكون لها نتائج طيبة في المستقبل القريب والبعيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا ويذكر لنا الصحابة الكثير من هذه الأمور التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم في ابتسامته. فيقول الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع يوم من الأيام يحدث بحديث إلا ابتسم. ويقول صحابي آخر: ما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو مبتسم. وفي الحديث أيضا الآخر يقول الصحابة جميعا: ما رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو مبتسما. فمن منا يحمل هما أكبر من هم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من منا يحمل عملا ومسؤولية أكبر من مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة التوحيد والعقيدة ونشرها بين الناس، تعليم الناس الشرعة في الحياة كاملة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل هذه الرسالة العظيمة وقام بتعليمها لأمة الإسلام في عهده، وإلى من أتى من بعده يبتسم ليلا نهارا. هناك معلومة سمعتها وقرأت عنها في أحد المجلات عن شركة غربية توظف ناس في هذه الشركة لهم دور مهم وحيوي في هذا العمل، وتعطيهم رواتب مرتفعة. هل تعلمون ما هو الدور الذي يقوم به هؤلاء الموظفين؟ إنهم يقومون بإفشاء السعادة والسرور بين زملائهم. كيف ذلك؟ يدورون على المكاتب ويلقون عليهم النوادر والطرف والنكت حتى تتفشى السعادة بين الزملاء في العمل، ثم لا يشعرون بالملل ولا بالوقت، فيزداد وقتهم وإنتاجهم في أعمالهم. ماذا لو طلبنا منكم تمرين تطبيق بسيط؟ أن تبتسم وتقول لنفسك أنا حزين، لن يستجيب العقل لهذا الفعل ولا لهذا القول، لأن كلما أرسلت رسالة تقول أنا حزين وأنت مبتسم، فالمخ يصطدم بالواقع بالتصرف بالسلوك، لأنك أنت مبتسم فكيف تكون حزين؟ فلا تأتي إليك المشاعر والآلام الحزينة التي تزيد من حزنك وكآبتك. ويقول الأطباء أيضا أن الابتسامة تطرد الأمراض، والحزن يأتي بالأمراض، وخاصة لمن تجاوز 40 و50، فالأطباء يقولون أن الحزن يكثر تجاعيد الوجه ويظهر آثار الشيخوخة باكرا، بينما الابتسامة هي تمرين للوجه ولعضلات الوجه، وهي تسعد الإنسان وتجعله متفائلا طوال يومه. أيضا يقول بعض الباحثين التربويين والسلوكيين أن الابتسامة قبل النوم تأتي بالأحلام الوردية، فإن أراد أن تبتعد عنه الكوابيس ويسعد في نومه فعليه بالابتسامة، وما بالك لا تبتسم وأنت تقول أذكار المساء، وكلها ثقة بالله سبحانه وتعالى. وإذا قرأت آية الكرسي نزل عليك من الله حافظ يحفظك إلى الصباح، فلماذا لا تبتسم؟ إذن ابتسم واسعد في حياتك، فأنت في رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الابتسام يؤثر على الإنسان إيجابا ويبعد عنه الأفكار السلبية. فإذا ذكرنا أذكار الصباح والمساء علمنا أن القلوب تطمئن، يقول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننظر في أمور الدنيا إلى من هو أدنى منا، وذلك حتى لا نزدري نعمة الله سبحانه وتعالى. أما في أمور الآخرة فعلينا أن ننظر إلى من هم أفضل منا وأحسن منا حتى ننافسهم، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قامت دراسة في أحد الجامعات الأمريكية، هذه الدراسة أخذت عينة من أكثر 200 شخص، عرضت على 200 شخص مواقف مضحكة ومواقف فيها نكت وطرائف لمدة 15 دقيقة. 15 دقيقة هذه التي شاهدها الناس ارتفع مؤشر الإيجابية عندهم والتفاؤل بشكل كبير، بينما الآخرين وضعوا في نفس الظروف ولكنهم لم يشاهدوا هذه المواقف التي فيها ابتسامة لم ترتفع عندهم معدلات التفاؤل والإيجابية. إذن الابتسامة تؤثر علينا إيجابا وتسعدنا حتى ننطلق في الحياة ونحن بتفاؤل عظيم، فننجح في حياتنا ونرقى بأنفسنا وبأمتنا. هل تعرفون شروط السعادة الخمسة؟ إن للسعادة شروط، لعلي أذكرها لكم ولعل السادة المشاهدين الفضلاء أيضا يسجلون معنا هذه الشروط. يقول أحد الحكماء إن أول شرط اجعل قلبك خاليا من الكراهية، اجعل قلبك خاليا من الكراهية، وهذا الأمر صحيح أنه صعب لكنه ليس مستحيلا. اجعل عقلك خاليا من القلق، في لماذا تقلق والله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم؟ لماذا تقلق وقد كتب الله سبحانه وتعالى قد كتب الله لك سبحانه وتعالى وقسم لك رزقك؟ عش حياتك ببساطة، بدون تكلف، بدون كبر، بدون هموم، بدون أي شيء، ببساطة. أكثر من العطاء، توقع دائما من الناس القليل. بعض الناس إذا ابتسم في وجه الناس ولم يبتسم في وجهه حزن وغضب، وربما لم يبتسم في وجههم مرة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقي أحدا إلا مبتسما، لكن ما قيل لنا أيضا أن الآخرين كانوا مبتسمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير طبعه ولم يغير الآلية والسلوك الذي اتبعه بأمر من الله سبحانه وتعالى، فبقي مبتسما بينما لم ينظر للآخرين هل يبتسمون، هل يردون لنا أو لا يردون لنا الابتسام. إذن نتوقع دائما أن نأخذ القليل. الحياة يا أحبتي في الله مليئة بالحجارة، لا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به إلى النجاح. هناك عوامل مهمة المحافظة على ابتسامتنا. الابتسامة يحتاج لها تطبيق وتدريب باستمرار. الحمد لله الآن يوجد مراية، فحاول أن تبقى أمام المرآة وتجرب تتدرب على الابتسامة، لأن أحيانا تكون مع ناس سلبيين فتبتسم فيضحكون عليك. فإذا أفضل شيء المرآة، للمرآة لا تتكلم وتستطيع أن تقيم ذاتك بذاتك، وبعد ذلك تتنمى لديك هذه المهارة في الابتسام. هذه العوامل التي تؤدي وتخلينا تجعلنا نحافظ على الابتسامة سوف نذكرها لكم إن شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. بارك الله فينا وفيكم.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بطلاعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا هذا اليوم ابتسم. قد ذكرنا قبل الفاصل أن هناك عوامل مهمة للمحافظة على الابتسامة، ولعل أهم هذه العوامل وأولها الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. ويعلم الجميع خاصة السادة الحضور معي في الاستوديو أن الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى هو مأمور به في ديننا الحنيف. فلعلي أسأل السادة الحضور، هل هو من أركان الإسلام أو أركان الإيمان؟
يعتبر من أركان الإيمان، وهو الركن السادس.
أحسنت أحسنت، جزاك الله خير وشكرا لك. وهذا فعلا للتذكير فقط للسادة المشاهدين وشحذ الهمم أن الخير كله في ديننا، في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام وأيضا في أركان الإحسان، فهي مراتب الدين وبالترتيب هي الإسلام والإيمان والإحسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياكم إيمانا بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولعلي أذكر قصة مناسبة جدا في هذا السياق. يذكر أن مزارعا كان يعمل بجد واجتهاد في مزرعته، وكان هذا المزارع يحصل على الخير كثير من الثمار ونتاج هذه المزرعة، ولكن الطمع غلب عليه، فقد سمع في بلد آخر أن هناك أناس بدأوا يبحثون عن الألماس، فقرر هذا الرجل أن يبيع مزرعته ويتوجه للبحث عن الألماس لأنه يريد الثراء السريع، لأن أحيانا تكون السعادة تحت أقدامنا وبين أيدينا ولا نراها. انتقل هذا الرجل وباع المزرعة وبقي أكثر من 13 عاما وهو يبحث عن الثراء السريع ولم يجده، لأن الماس له أماكن، له مناجم وغيرها من الأمور. بينما الرجل الذي اشترى المزرعة بدأ يعمل فيها في جد واجتهاد، ثم بعد ذلك بدأ يرى بعض الأحجار تلمع، فأخذ حجر من الأحجار ونظر إليه، ثم ذهب به إلى المتخصص في هذا المجال فقال هذا الماس. فبدأ الرجل يحفر في تحت الحقل وتحت المزرعة فوجد الماس أكثر. بعد فترة وجد أن تحت هذه المزرعة منجم الماس. هل رأيتم أخواني وأخواتي أن أحيانا السعادة تكون بين أيدينا ونذهب أن نبحث عنها بعيدا. العامل الثاني المحافظة على الابتسامة وهو أن نخصص وقتا للراحة والمرح. هناك اهتمامات ومناشط مختلفة للشباب وللفتيات، للكبار والصغار، كل يختلف، لكل مشرب يشرب منه. علينا أن نختار الشيء الذي نرتاح فيه ونرتاح له من هذه المناشط، ونحاول أن نمارسه لو على أقل تقدير، إذا لم يكن يوميا فعلى الأقل في الأسبوع مرتين ثلاث مرات، لأنه يجدد النشاط والحيوية. ولله الحمد المباحات كثيرة جدا والمحرمات لله الحمد قليلة جدا، فعلينا أن نبحث هذه الأمور، مثل الرحلات الخلوية، مثل الصيد، مثل المنتزهات، المنتجعات وغيرها من الأماكن المناسبة، فعلى كل منا أن يجتهد ليحصل على شيء منها. سعادتنا تتحقق يا أخوان بسعادة الآخرين. أمتنا لا تنجح ولا تقوم بناس أنانيين لا يفكرون إلا في أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فسعادتك وسعادة الآخرين مطلب لنا جميعا، وفي هذا قصة طريفة جدا وأيضا مؤثرة بشكل كبير. كان في أحد دور العجزة رجلين كبيرين جدا في السن، وكان أحد مريض لدرجة أنه لا يستطيع أن يجلس، والآخر مسموح له أن يجلس ساعة فقط. فكانوا شركاء في غرفة من الغرف، فكان هذا الرجل الذي يستطيع أن يجلس الساعة هو الذي بجوار النافذة، وكانوا يتحدثون في همومهم وأيام زمان وذكرياتهم، وكانوا يتكلمون كثيرا. في الوقت الذي يسمح لهذا المريض أن يجلس فيه الساعة كانت بعد العصر، فكان ينظر من النافذة ويتكلم مع صديقه الذي لا يستطيع أن يتحرك، وكان يشرح له أشياء كثيرة يراها من خلف النافذة. فكان يقول له أرى بحيرة، وأرى في هذه البحيرة الواط باطن وأوز وغير ذلك من الأمور، أرى فيها قوارب صغيرة وأسر تحمل أطفال وتضع في هذه القوارب يلعبون بها، وأشوف الأسر والأزواج سعداء تحت ظل الأشجار، ويتكلم عن أشياء جميلة جدا. وهذا الآخر ينصت إليه، بعد ساعة يستلقي هذا الرجل على ظهره، ينتظرون اليوم الآخر، وخاصة الرجل الذي لا يستطيع أن يتحرك كان ينتظر هذه الساعة ليحاول أن يتخيل ما يحصل في الخارج، لأنه لا يرى ما يرى في الخارج ولا يستطيع أن يتحرك، وليس له طبعا في البلاد الغربية ما يزورهم حتى أبنائهم، نسأل الله العافية. بعد أيام وأشهر جاءت الممرضة فوجدت الرجل الذي بجوار النافذة قد مات. فلما علم جاره بكى بكاء شديدا مرا، وقد أخذ هذا الرجل طبعا الميت وأخرج من الغرفة، فطلب منهم هذا المريض الآخر ما أنه هو الوحيد في الغرفة أن يجلس بجوار النافذة. فانتقل إلى جوار النافذة وجلس هناك، وفي يوم الأيام أراد أن يرى ما كان يصف له صاحبه، فتحمل على نفسه وبدأ ينظر من النافذة، فاستغرب لأن النافذة تطل على يعني طرقة قصيرة وخلفها جدار طويل مرتفع فلا يشاهد شيء أبدا. فنادى الممرضة وقال لها تعالي، كان صديقي يرى أشياء جميلة ورائعة، ويرى الحدائق ويرى الجمال ويرى البط ويرى الأوز وغيرها من الأمور، ويرى أطفال يلعبون وكان يقص عليها الأشياء الجميلة، أكيد في نافذة غير هذه. قالت لا يوجد إلا هذه النافذة في الغرفة. فماذا قالت له الممرضة؟ قالت له لعل هذا المريض أراد أن يسعده، لكن كيف كان يقول لك الأشياء هذه؟ كان يقص علي قصص جميلة جدا وكنت أسعد بها. قالت فالمريض الذي كان بجوارك كان أعمى لا يرى أصلا، فهو لا يرى من نافذة شيء ولا يستطيع أن يرى حتى بجواره. فإذا هذا الموقف بين لنا أن هذا الأعمى على ما به من ألم ومرض وغيره كان يريد إسعاد جاره الذي لا يستطيع أن يتحرك بالمناظر الجميلة. إذا إسعاد الآخرين أخوة مطلب، لا تفكر في ذاتك وفي نفسك أنك تكون سعيد، يعني الأب أن يسعد زوجته وأولاده دائما وأبدا، ولو كانت الظروف صعبة ولو كان في العمل مشاق ومعاناة، لو كانت الطرقات مزدحمة، ادخل منزلك وأنت مبتسم. إذا تعلم جميعا الابتسام. إذا بس هو شرط على الأب أن يبتسم، لكن الأبناء لا يبتسموا فجاء أبائهم، لا يجوز طبعا. الأصل أن يبتسم أيضا الابن في والده، بارك الله فينا وفيكم. إذا جعلت الناس سعداء فتتضاعف سعادتك، ولكن إذا وزعت على الناس الأسى فيزداد أيضا حزنا. إذا كان هناك أيضا بعض الأسئلة ومشاركات من الشباب يسعدنا الاستماع إليها.
سؤالي، ازاي يكون الواحد مبتسم في حالة لما يكون حواليه مشاكل؟
حسنت، سؤال رائع جدا، والحقيقة ما في أحد ما عنده مشاكل. الغني لديه مشاكل والفقير لديه مشاكل وكل لديه مشاكل، تأكدوا جميعا يا أخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول منى عائشة حطمه الناس من كثر ما يجون الناس يشرحون له مشاكلهم وهمومهم، فتعب جسمه من كثرة الناس الذين يتواردون عليه، مع ذلك كان دائما مبتسم عليه الصلاة والسلام. فإذا يجب أن تقاوم بالابتسامة، أو تستسلم وتبقى متكدر، ثم بعد ذلك المرحلة بعدها كئيب وحزين وبعدها مريض نفسي. تفضل. سؤال آخر.
حاجة الشيء إنسان يبقى سعيد، يعني أي حاجة تزعله لازم يبقى يعمل أي حاجة تانية تخليه يبتسم يعني.
أحسنت، رائع جدا. صحيح، إذا أنت عايش الآن جاك موقف يحزنك أو يضايقك، طيب إيش تسوي؟ انتقل من هذا المكان للمكان الآخر، في انتقال جسدي وفي انتقال نفسي، أن تنتقل من داخلك إلى موقف كان يسعدك. تذكر وقت كنت أنت وأبوك مثلا والدك تمزحون وتلعبون وتبرحون في مكان معين وكنت مبسوط جدا بهذا الأب، في الوقت الذي تكون فيه حزين انتقل هذا الموقف، تذكر وكنت مع والدك، تذكر عندما كنت مع ابن عمك أو صديقك الخاص الذي كنت تمزح أنت وياه وتضحكون، عش هذا الوقت، روح للذكرى الجميلة وابتعد عن الذكرى الأليمة حتى تسعد في الدنيا. ثم بعد ذلك قاوم الحزن بالابتسام، وزي ذكرنا في التدريب في بداية الحلقة، إذا ابتسمت لا يستطيع المخ أن يتقبل أنك حزين. ثم أمر مهم جدا على جميع الناس الآن المشاهدين والمشاهدات والأخوة في الاستوديو أن يطبقوه باستمرار. اكتشف علماء السلوك أنك إذا نظرت إلى الأسفل باستمرار فتأتيك دائما حديث النفس والآلام السلبية والمشاعر، لكن إذا ارتفعت ببصرك إلى الأعلى فلا تستطيع أن تفكر في أشياء حزينة أبدا. جرب، لن تخسر شيئا. طيب، أشكر لكم أيضا مشاركتكم، فقل لكم قول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اكتشف العلماء اكتشاف عظيم هائل جدا. هل تعلمون كم مقدار الخلايا الموجودة في مخ الإنسان؟ خلايا حية متحركة ما يعادل عدد سكان الأرض 166 مرة. إذن عدد ضخم جدا من الخلايا، حتى أن العلماء بهروا بهذا الاكتشاف العظيم. فإذا كيف لنا ونحن ندير هذه الإمبراطورية الضخمة التي توجد في رؤوسنا، وبدل أن نحولها لإسعادنا وتكييف حياتنا للأفضل نحولها إلى التفكير دائما بالأشياء التي تضايقنا، بالأشياء التي تحزننا، ودائما نستجيب للمواقف السلبية ولا نستجيب للمواقف الإيجابية. وتذكروا أحبتي في الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الآية الكريمة آية عظيمة فيها علاج لكل مريض نفسي إذا كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وموقنا بقرب الله سبحانه وتعالى إليه. فأي شيء تأكد أنك في منظورك القريب ترى أنه شيء تكرهه أو تضايق منه، أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل فيه خيرا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى بكل بساطة هو على كل شيء قدير. فيجب أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن السعادة أحبتي في الله قريبة في متناول أيدينا، ولكن لأن الصورة الذهنية لدينا عن الحياة سلبية، والصورة الذهنية التي لدينا عن العمل سلبية، والصورة الذهنية التي لدينا عن المعلمين والمعلمات سلبية وغيرهم الأمور، هذه كلها تأثر علينا فتجعلنا نعيش حياة سلبية ونعيش دائما في تعاسة. لكن إذا مسحنا هذه الصور الذهنية السلبية وأبدلناها الناس كلهم فيهم خير، والناس كلهم أيضا يبادلون الخير، وإذا كان في واحد لديه سلبية لديه شر فهناك 10 أو 100 بإذن الله تعالى فيهم خير. إذا بإذن الله تعالى ننصحكم جميعا أن تخلعوا النظارة السوداء وتلبسوا نظارة مشرقة حتى تكونوا من أهل السعادة في الدنيا وإن شاء الله من أهل السعادة في الآخرة. وتذكر دائما أن تبتسم، فالابتسامة كلها خير وهي صدقة لك، صدقة لك في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.